الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ صباحنا هذا الذي أسأله أن يجعله صباحا سبحانه، صباح خير وبركة، في القراءة من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أردت التنبيه على أمر مهم جدا، وهي على القوة الخفية التي ذكر الرب أنها ضعيفة ولا تسمى قوة إلا عند خذلان العبد لنفسه بترك أسباب جعلها ضعيفة، قوة شريرة في النفس، يجب على العبد أن يتخلص من طاعتها، ألا وهي وسوسة الشيطان. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال بعض المفسرين أو نقل أن الوسوسة تجري لأن يكون للشيطان مثل الخرطوم، يرسم في القلب ما يشاء، يرسم في القلب تزيين الدنيا، تزيين عقوق الوالدين، تزيين، فيكون له آلة معينة يرسم بها في القلب أشياء يوسوس بها، لكن ما عندنا سند صحيح في هذا، إلا أنك تسمع وسوسته، يعني وسوسة الشيطان، تسمعها أو تحسها في نفسك وأنت غير عالم أو غير ناظر إليه، كما قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا كان ذلك كذلك، وأن عدوك متخفي عنك وأنه ينال منك وأنت لا تشعر فيصيب مقاتلك، فمع هذا حينئذ ستجد نفسك مضطر للذكر الذي تحمي به نفسك من هذا العدو واللدود، تجد نفسك أو تجد أن الذكر لك كما قال ابن تيمية كالماء للسمكة، لا غنى لك عن الذكر، لأنه هو الحصن الحصين المكين الذي يعصمك من هذا العدو المبين. فمن ترك السلاح في وقت أحوج ما يكون إليه فهو ناقص العقل، فلا بد حينئذ وتجدك مضطرا إلى هذا السلاح أن تتعلم كيف تحمله. فتجد أن البعض يحمل سلاحا هزيلا ينعكس عليه في هذا الباب، من هو؟ المبتدع، يذكر الله على وجه بدعي كالصوفية وأشباههم، فينعكس السلاح فيقتل به نفسه، يعني بدعة تقتل صاحبها تقتل صاحبها تقتل النار، بينما المؤمن طالب العلم يتعلم كيف يحمل السلاح كما يتعلم الرامي كيف يرمي السهم القوس. فهو يشهد حلقات علم، يتعلم كيف يكون الذكر المقيد، كيف يكون الذكر المطلق، ويذكر الله على علم وبصيرة. أما الجاهل فلا يعرف كيف العبادة، يعبد الله كما اتفق في عقله، كما اتفق له عقله، فيعبده سبحانه على غير بصيرة، فينعكس السلاح عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وين؟ في النار، يعني مبتدع في النار لأنه خالف السنة. ابتدع طريقة أو اتخذ طريق غير رسول الله وتنسك بها، والله لم يأذن بهذا، ما أذن إلا أن يتنسك العبد بطريقة رسول الله. ألم يقل سبحانه قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي في باب العبادات لا تعمل شيء إلا بإذن الله. أريد أن تعرفوا كيف أن تجد في الكتاب والسنة، ما رأيت كتاب السنة فالله ما أذن لك العبادة. ولكن السؤال ما حكم من ولد، فحينئذ تقول لا يجوز. إذا قال فيه خير، فيه ذكر صلاة على النبي، لكن نقول فيه خير وعبادة، هل الله أذن بها؟ على لا. إذا قلت أن الله أذن بها وفعلتها على هذا فأنت افتريت على الله. ومعلوم ما قال حي القيوم في الذين اتخذوا العجل، وأنه سينالهم غضب من الله وذلة في هذه الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. المبتدع مفتري، فلذلك الله يذله في الدنيا ويلقي عليه الخزي لأنه افترى على الله الكذب فعبده على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأذكار التي تحسن العبد، من الأذكار التي تحسن العبد في يومه كله حتى أن الشيطان لا يجد مجالا لأن يقترق فيكون حصا حصيد له طوال اليوم؟ ذكر يغيب عن الكثير، وهي سنة منسية. إلا عند القليل، وهو أن يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما هو الذكر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ليس فيه يحيي ويميت، من غير يحيي ويميت، لأن الذكر الأصل فيه الاتباع. تقولها كم مرة؟ 100 مرة. فحينئذ تكون لك حرز من الشيطان حتى تمسي، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل عتق 10 رقاب، وكانت هذا الشاهد، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل، ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. فلا بد أن تقولها وأنت عالم بمعناه. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهي أفضل الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومعنى لا إله إلا الله، انتبه، إذا قلت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فقد كذبت الله في كتابه. الله ذكر أن هناك معبودات عبدت وإن كانت بالباطل، لكنها عبدت من دون الله، كقوله أفرأيتم اللات والعزى، وقوله لما تعبد ما لا يسمع، ما لا إبراهيم ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا عبدت معبودات، فإذا قلت لا معبود عبد من دون الله كذبت القرآن. القرآن ذكر أن هناك معبودات عبدت من دون الله، لكن لم الباطل، ذلك أن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل. وإذا قلت لا رب إلا الله أخطأت، لأن الإله كما قال ابن تيمية عند العرب معناها المعبود. ويدل على ذلك النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أنه يريد منهم توحيد الله، توحيد العبادة. نعم، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا بد تضيف كلمة حق، وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. وذلك كفار قريش لما أنكر، لما قال له النبي، قل لا تكره، عرف أنه ينكر عليهم الشرك وعباد غير الله، وأنه يريد منهم توحيد العبادة لله. لا إله إلا الله الاستثناء يفيد الحصر هنا، حصر العبادة في الله وترك ما سواه. والحصر ذكر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إلا الله وحده، هذا تأكيد، لا شريك له، أي لا ند له في الإلهية، فلا تذبح لغيره ولا تخاف من غيرك خوفك منه، ولا في الربوبية فلا تعتقد أن شيئا له فعل كفعله، لا يخلق أحد كخلقه، لا يرزق رزقه، لا يضر ولا ينفع إلا هو وحده لا شريك له، ولا في صفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أحد يعلم كعلمه ولا يسمع كسمعه ولا يقدر كقدرته سبحانه وتعالى عما يصفون. له لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك، الملك الذي تفرد به، فالملوك في الدنيا يملكون لكنهم بإذن الحي القيوم يملكون ويتصرفون في أملاكهم، لكن ملك الله مستقل. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما مناسبة الختم بهذا في سياق التوحيد هنا؟ إذا عرف العبد أن الله على كل شيء قدير أفرده بالعبادة، وهي ذلك عنده التوحيد. وذلك أنت انظر في علاقاتك، تعلقات قلبك بمن في معارفك، تجد تعلقات بقلبك كلما كان عند الإنسان قدرة في أمر ينفعك إيش؟ تحس قلبك فيه نوع تعلق به أكثر ولا؟ فكيف بملك الملوك الذي له ملكوت السماء والأرض؟ يعني أعطى شخص قدرة وهو مخلوق، فكيف هو الخالق؟ شخص قدرة وقيل أعصف، قال أنا أتيك بعرشها، عرش بلقيس، قل له قبل أن يعني يرتد إليك طرفه، رمشة عين، وإذا بعرش ومملكة يأتي بها في لمح البصر، كيف حملها كلها؟ كيف تخلص يعني من أشياء ثابتة في الأرض فيها، ثم غرزها مكان ثاني، ثم يعني إيش هذا؟ هذا مخلوق مكنه الله من هذا، فكيف بالخالق؟ هذا واحد مخلوقات الله يخالق، فكيف بالخالق القوي المتين العزيز الجبار. فينبغي حينئذ أن نفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى عما يصفون. إذا لا تنسى هذا الذكر كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أما يحيي ويميت تقولها عشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر قبل أن تثني رجليك وأنت على هيئة الصلاة، حتى الإمام أول ما تنتهي يمكن أن تقول لا إله وحده لا شريك له بعد الفجر وأنت على هيئة صلاتك. كيف تصلي؟ كيف تقعد في جلسة صلاة الفجر؟ تفرش، تفترش باطن قدمك اليسرى تنصب اليمنى، لا تربع، أصبر حتى تقول الذكر عشر مرات وأنت متجه القبلة قبل أن تثني رجليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني وحسنه العلامة بن باز، اتفق على تحسينه الشيخان في هذا العصر من كثرة الطرق. فهذا ذي زيادة يحيي ويميت قبل أن تثني رجليك. هنا فائدة أردت أن أذكرها، ما هي؟ الأذكار تنقسم إلى قسمين، ذكر ثوابي وذكر إيش؟ حفظي. يعني هذا قال حرص من الشيطان حتى ينسي، وقال 100 حسنة، فجمع هذا الحديث بين الثواب والحفظ. هذا حديث، هذا الذكر جامع له فائدتين، حفظك وتمتيعك بالثواب. ليش الثواب إذا صار عليك تكون لك متعة؟ من أي جهة؟ تقول أنا أبغى 100 حسنة، ما أبغى فقط 10 حسنات فقط، ودي 100 حسنة. لماذا هذا متعة؟ متعة في الدنيا والآخرة، لأن الحسنة لها ضياء في القلب، تستريح بعد فعل الحسنة إذا خلصت وتبدأ أتبعت النبي. حسنة في إيش؟ ضياء في القلب ونور في الوجه ومحبة في قلوب الخلق، تتمتع بهذا متى؟ في الدنيا. وفي الآخرة كل ما ارتفعت في الجنة بثواب فعلته ستجد في الطبقة أو الدرجة التي في الجنة فوق أثاث لمنزلك وغرفتك في الجنة، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العطية. فإذا دخلت في غرفتك في الجنة أو بيتك في الجنة وكنت ثواب كبير أدنى أكثر من جارك اللي كان يصلي معك بنفس الحي، هو تحتك في الجنة 7 درجات مثلا، ستجد لو زارك فوق طلع لك فوق بزور. نعم، لو زرته نزلت له تحت وزرته في بيته في الجنة طردا، يعني ستقارن تجد أثاث غير أثاث، معنى كل الراضي في الجنة ما أحد يحقد ولا يحسن أحد في الجنة. كيف تصوروا الأثاث الحسن؟ لأن ثوابه كان أكثر، فكل ما ارتفع في الجنة كان إيش؟ كما يقال في هذه الدنيا رجل يعني اجتهد في دراسته وفي تجارته حتى صار عنده فلوس كثير، تيسرت له أموال بالإرث أو غير ذلك، جاي يسكن في فندق في 3 أيام، تجد أنه على قدر تعبه جمع المال سيكون منزله في ذاك الفندق ولا. فيختلف الناس عن، مع أن نعيم الدنيا هو العبادة وشربها. النبي كان يسكن في حجرة هو عائشة، ما فيها خلاء ولا فيها غرفة نساء ولا فيها إلا مخدة واحد حشوة ليف، ولا فيها كلبات ولا فيها مطبخ ولا فيه دواليب أبدا. وإذا رادت عائشة أو إذا راد النبي قضاء الحاجة خرج من بيته قضى الحاجة ورجع بيته، ما في حمام في الخلاء في البيوت، ما في خلاء، وعاش وعائشة وأزواجه بسعادة غامرة، لأن الشرف تقوى الله. إذا لم يكن العبد ثوبا من التقى تقلب عريانا وإن بات كاسيا. فكذلك الثواب الذي يترتب على الذكر كما قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وما رواه مالك عن ابن الدرداء موقوفا عليه، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا عناقكم وتضربوا عناقهم. قال بقى. قال ذكر الله. لذلك الشيطان يجتهد معك بفضل الذكر ولأنه يحصنك من الشيطان، والشيطان جادم على قلبك حتى تذكر الله يبتعد عنك الوسوسة، يبتعد عنك سوء الظن بالمسلم، يبتعد عنك التخطيط بالشر، يبتعد عنك إذا ذكرت الله. يجتهد حتى تنظر، لاحظ نفسك أنت، قل طول اليوم أنا أسوق السيارة، أسوق السيارة فمن وصفة الذكر، وأنا قاعد على سريري فمن وصفة، من اجتهد معك حتى أطلق شوف ذكر؟ مر عليك نسبة الذكر 1 إلى 10 في اليوم، لا شيء. ومن صفات المنافقين قلة الذكر، ولا يذكر الله إلا قليلا، لأنه يعلم أن الذكر له ثواب عظيم وقد تكفر سيئاتك بسبب الذكر. قال: أعد الله لهم مغفرة. كان عنده تقصير لكن تكفر الذكر كفرت ذنوبه. وأجرا عظيما، هكذا يكون الذاكر هنا في الجنة. أجر عظيم معناه إذا كفرت من الذكر وأدمنته وصرت من الذاكرين الله كثيرا ذكرات، وأجرك عظيم ارتفعت في الجنة، فشفت أثاث غير أثاث ونعيم غير نعيم أعلى من نعيم. لأنه قال أجرا عظيما، ما قال مجرد أجر، عظيما. لأن الذكر على هذا المعنى يدل أن العبد يخشى الله، ولا ما يذكر. من آثار خشية الله الذكر، ولا؟ والله يقول: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا، أجر كبير. ما قال فقط أجر. الذي خلاك تذكر الله كثير خشيته، ثم خلنا نذكر الله كثير لأن الآن من أهل النار، لكن إذا كان الله صار لي أجر عظيم ويغفر الله لي، تذكر 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 خشيتك من الله، تذكر 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 لي توصل القبر وأنت ناجي داخل الجنة من كثرة الذكر. تحكي لي الوالدة عافاها الله وشفاها عن شخص كانت تعرفه في الحي كثير، عرف يعني في الحي بكثرة الذكر، وهذه لا أقول تشجيع في المعاصي لكن أقول لبيان فضل الذكر. مثل الله لما قال مغفرة مو معناها أنك تفعل كما تذكر الله، هذا تشجيع على الذكر، لكنه كان هذا الشخص مبتلى عياذا بالله بالتدخين. التقصير ولا لا؟ ضرر التدخين. نعم بعض ممكن العلماء يتساهل ويقول مكروه، ما أقول محرم مكروه، لا هو حرام لأنه فيه ضرر واضح، وهو مجرد مكروه لا حرام. يقول خليه زي قهوة ضرر، لكن نشرب 60 سنة ما يموت إذا خليه مكروه، لا حرام لأنه ضرره تبين. فهذا كان يبدو متأول لعله يقول مكروه أو يعني المهم، أو أنه واقع في هذا الإثم. بعد ما توفي تحكي الوالدة أنه رأت رؤية أن حوله بقع حروق في ثوبه، في سجادة اللي بجانبها اللي جالس عليها أو الأماكن حروق. فبينما هو كذلك ربما مغموم بهذا، إذ جاء رجل وأخذ خرطوش من ماء جاري وجعل يصب عليه ويصب على كل مكان، فلعل يكون تأويل الرؤية مغفرة حصلت له بكثرة الذكر، سيما الرب سبحانه وتعالى، لأنه قال وغسلني من ذنوب الخطايا بإيش؟ بالماء والثلج والبرد. ف
فأنا تأويل الرؤية وقد صب عليه الماء صب في الرؤية بعد أن كان هناك حروب في عدة أماكن لعل سببها أخذ الشيشة، إلا أنه رزق لعله مغفرة لأنها رأت أنها أنه صب عليه الماء صبا قد تكون حصلت بكثرة الذكر مغفرة من الله وأجر عظيم كما أخبر في القرآن. فمن فوائد الذكر المغفرة، من فوائد الذكر الأجر العظيم، من فوائد الذكر الضياء الذي في القلب، المحبة في قلوب الخلق، البهاء في الوجه، السير الحسن عند الخلق، لأن الله إذا أكثر عبد من ذكره أحبه، وإذا أحبه رضى قلوب الناس عنه وذكروه بخير، وهذا كله يحصل من كثرة الذكر بخلاف اللسان يابس ما يذكر الله إلا قليلا. فقد شبه المنافقين فإنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. الفائدة الكراء أنه لا يعني كثرة الثواب حصول الحفظ المطلوب عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. مثال هذا الذكر الذي يحفظك من الشيطان حتى تنسي، كم حسنة فيه؟ عجيب. هذا الذكر الذي حرزك من الشيطان حتى تنسي، لا إله إلا شريك له 100 مرة وهو على كل شيء قدير، عفوا، حفظك من الشيطان حتى تمسي، كم حسنة فيه؟ 100 حسنة وهو يحفظ. فليس كل ذكر حفظي يكون وراءه كثرة الحسنات، فقد يكون من حكمة الله أن عوض العبد فأعطى له أجر حفظه سائر اليوم وعوضه عن قلة الحسنات بالنسبة لغيره هذا الحفظ. فإذا كتبت له 100 حسنة لكن يحفظ سائر اليوم، إيش ذكر آخر لا ذكر أنه يحفظ طول اليوم لكن حسناته أكثر. مرة معكم في مسجد أحمد، هذا من فرائض قراءته المسلم، من قال سبحان الله في اليوم 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أسرع حتى من الأول، أقصد وقته، كانت له كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة لكن هل فيه حرز من الشيطان حتى ينسى؟ رأيت؟ إذا كانك تلاحظ إذا كان في الذكر حفظ يعني أجر معجل له في الدنيا من حرز من الشيطان، فتجد إيش ربما الحسنات والثواب أقل، فيكون هذا مكان هذا والآخر ما فيه حفظ لكن يعوض كثرة حسنة أو يكون فيه كثرة حسنة. يقول فقط سبحان الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة وتنهى عنه 1000 سيئة والله أكبر. حس الإنسان بعد أن يقول هذا الذكر 100 مرة قلبه مرتاح، ليش؟ 1000 حسنة كفرت عنه، 1000 سيئة كفرت عنه، 1000 مو 100 ولا 10 1000 سيئة. الفائدة الأخيرة في هذا قبل أن نقرأ التفسير، لأن أحيانا أذكر فائدة كنا الأخوان بعضهم يعني تأخرون إذا ذكرنا هذا يكون حضروا، لكن أنا حبت الأخوان يصلوا هنا معنا الفجر، يصلوا معنا الفجر هنا حتى يتسنى له الاستفادة من أول وقت. إذا قال قائل العبادات الداخل، قلنا طيب هذا صحيح ولها شروط في هذا العبادة وتداخلها، لكن هل يتداخل حديث مسلم ومسلمها ومسلم الآخر وهو أنه من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة غفرت له ذنوبه
أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهنا ماذا تفعل أنت بعد الفجر؟ تريد أن تقوله بعد الظهر، تقوله نقل دبر كل صلاة 100 مرة. وأظن من كان يحافظ على هذا شيخ العلامة عبد العزيز بن باز من المعاصرين رحمة الله عليه. طيب بعد الفجر تريد أن تقوله، تريد أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله في 33 وتنال 100، لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. فهنا لك أن تنوي نيتين، أن تنوي أن تتمم به ذكر سبحان الله، تتمم به فائدة من قرنه مع سبحان الله 33، وتنوي به أن يكون النفع الآخر وهو أن يكون حرز لك من الشيطان حتى إيش
ينسي.
فإذا قلت هل الأذكار بالداخل كذا؟ أنا أعلم أن الداخل بالشروط، لكن الأذكار قلت لك أنا عندي سلف في هذا. الصحابة بلا نزاع أو لا أكثر مخالف بينهم، وهذا المرجح لأحد القولين في المسألة، اتفاق الصحابة أن العبد إذا جاء متأخر وجد الإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين ولا تكبيرة؟ بعض العلماء قال تكبيرتين، الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الركوع. الصحابة كانوا يقولوا إيش؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام وركعت دخلت تحت تكبيرة إيش؟
انتقال.
الانتقال، فدخل الذكر في الذكر، لأن المقصود حصل، مقصود الشارع أن تبدأ تذكر الصلاة الله أكبر، مقصود الشارع تنتقل الله أكبر، فدخل ذا في ذا، حقق مقصود الشارع. فكان يفتون الصحابة في هذا، لأن تكبيرة واحدة تجزئه لينتقل من تكبيرة الإحرام إلى العمل الثاني والانتقال. نرجو من النساء يخفض صوتهم أو يخرج بالأولاد خارج المسجد، نرجو من النساء يخفض أصواتهم أو يخرج بالأولاد خارج المسجد. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيجزيك حينئذ أن تذكر الله سبحانه وتعالى بذلك فتنال الحظين، حرز من الشيطان حتى تمسي، وتكفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد الباح. نقرأ الآن من أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
60
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مقدمة التفسير بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليه، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. قال شيخ
هذا يعني التفسير يسمى التقريب وليس المطابق المحقق، تقريبي.
من قوله يوم تمور السماء مورا، المور حركة خفيفة سريعة وليست مطلق حركة. نعم، فأحيانا يفسر يفسرون شيء ليس يفسدون التحقيق فيه والمطابقة من كل وجه. التقريب يوم تمر تتحرك، لكن ما يقول حركة خفيفة إلى آخره، قرب الحركة، وهذا بخلاف التحقيق الذي يدل عليه أثر عن صحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالشرح: يعني الذين قالوا إن معنى قوله تعالى يوم تمور السماء مورا أي تتحرك، يقول هذا تقريبا، لأن المور حركة خفيفة سريعة وليست مطلق حركة. كذلك إذا قال الوحي هو الإعلام، أوحى الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا، فهذا أيضا تفسير تقريبي. أو قال: وقضينا إلى بني إسرائيل، يقول أي أعلمنا إليهم، هذا أيضا تقريبي، لأن معنى قضينا إليهم أخص من أعلمنا، لأن معناها قضينا إليهم يعني قضاء قدريا وأصلا إليهم، فهو ليس بمعنى مجرد الإعلام. وبين المؤلف ذلك فقال: فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، وهذا معروف وهو التضمين، بأن يضمن فعل معنى فعل فيكون متعديا تعدي ذلك الفعل. ومثال ذلك وهو من أوضح الأمثلة قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، فالفعل يشرب ضمن معنى يروى بها، لأن أو يروي بها، لأنه ليس معقولا أنهم يشربون بالعين، بل إنهم يشربون بالكأس. فبعضهم قال إن معنى بها أي منها، وبعضهم قال معنى يشرب أي يروي بها أو يروى بها. فكيف الفعل فيكون الفعل هنا مضمنا للشرب إعدالا عن الشرب بلفظه، ودالا على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن وقوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وذلك لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل؟ والصحيح كما قال أنه بالفعل، فيضمن الفعل معنى يتعدى بمثله إلى ما هو متعد إليه الآن. وهنا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بضم السؤال هنا ضمن معنى الضم، أي ضم نعجتك إلى نعاجه، وليس المعنى بسؤال نعجتك مع نعاجه، أي ليس المعنى أنه أن نجعل، أي ليس المعنى أن نجعل إلى بمعنى مع. كذلك قوله: من أنصاري إلى الله، يقول من أنصاري إلى الله أي مع الله، أي من أنصاري مع الله، وليس الأمر كذلك، بل المعنى من ينيب معي إلى الله، لأن أنصاري إلى الله يعني منيبين إليه، كما قال تعالى: منيبين إليه واتقوه. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
لابد تحقيق الأحرف كما مضى. الأحرف تختلف أحيانا باختلاف السياق. قال الله عز وجل من أنصاري إلى الله، قال بعضهم من أنصاري إلى الله معناها مع الله، قال ابن تيمية هذا غلط، بل المعنى من يريد معي إلى الله، لأن أنصاري الله يعني منيبين إليه كما قال منيبين إليه. نعم أعرف الجر مثلا إثناؤه بعضه عن بعض، أأمنتم من في السماء، في يمكن أن تكون بمعنى على، في ممكن أن تدل على المداخلة، كيف تعرف ذا ولا ذا؟ هذا الاشتراك والاحتمال حسب السياق. لو قلت ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا يدل على أنه معنى على ولا معنى المداخلة؟ بينما رجل يمشي نظر إلى معطفه فأعجبه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض هنا بمعنى على ولا مداخلة؟ جميل، مداخلة. الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء في هنا على معنى العلو والمداخلة؟ أي نعم. من القرينة؟ الرحمن على العرش استوى. ولا تمشي في الأرض مرحا على الأرض مرحا، فلا بد من أن ينتبه في عند التناوب إلى السياق والمعنى، ولا يأتي بقول لا سلف له في أكمل الباقي.
قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح لماذا هنا قلنا إن تضمين الفعل أولى من التجوز بمعنى الحرف، لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائدا على معنى الفعل، بخلاف ما إذا جعلنا الحرف متجوزا فيه فإنه يبقى الفعل على دلالته لمعناه فقط، ونحول معنى الحرف إلى معنى يناسب لفظ الفعل. فالتضمين إذن أوضح وأولى. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، على رأي من يرى التجوز بالحرف يقول سأل سائل عن عذاب واقع، وعلى القول الثاني سأل سائل مهتما بعذاب واقع، فيكون ضمن سأل بمعنى اهتم به وبحث، فيكون ضمن سأل أو ضمن سأل بمعنى اهتم به وبحث، حتى سأله عنه، أو يقال سأل سائل أو سأل سائل أخبر بعذاب واقع، فيكون السؤال هنا مضمنا معنى الإخبار، يعني سأل عن العذاب فأخبر بالعذاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه من مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، أو فالريب ضده،
إذن
بين الاضطراب والحركة.
إذا لا ريب ليس هي مطابقة للشك، الريب ليس مطابق للشك، ففيه ترادف لكن مع زيادة، مع زيادة في المعنى، مثل يخافون يخشون، يخافون ربهم من فوقهم إنما يخشى الله من عباد العلماء. الخشية فيها خوف مع زيادة، وهي التعظيم للعلم بالمخوف منها، فتكون خشية وهي عند العلماء. كذلك لا ريب تقريبا لا شك، لكن ليس هي كذلك، فالريب فيه اضطراب وحركة، ففيه زيادة على مجرد الشك. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ونحو الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة والغيبة.
كيف؟ لما يقول مرة إن هذا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويأتي مرة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. إذا قال ذلك الكتاب قال هذا، ترى هذا تفسير تقريبي، لأن ذلك يتضمن هذا وزيادة، وهي الإشارة إلى علو مكانته بقول ذلك الكتاب، علو المكان، فهذا يسمى تفسير تقريبي. وضح لك الآن عدة أمثلة ما يقصد المؤلف وقربه الشارح، وهو أن يفسر الصحابي أحيانا تفسير تقريبي ليس مطابق لكل وجه، لكن يقرر ذلك يقول لك هذا، لا ريب لا شك. انتبه، ما قصد المطابقة لكل وجه، هناك شك وزيادة اضطراب وحركة في قول لا ريب. ذلك هذا صحيح لكن تقريبي، لأن هذا في قوله إلى ذلك تضمن هذا، هذا الإشارة وزيادة، وهي علو المكان أي البعيد. هذا تفسير تقريبي ليس تحقيق، ليس تحقيق. نعم أن سألني شخص سؤال، يعني لأنه صغير بالسن، صغير بالسن، هل يجوز أن أروي الحديث بالعامية؟ يحكي لي قصة أو الآية يفسرها، يعني يحكي لي قصة، إيش يقول؟ تكلم إنسان عنده بكلام ما أعجبه، فقال له ترى الرسول يقول كل خير ولا انطلق. طيب انطم، الآن انعكس الأمر، فهم العامة يقصدون بها السكوت مع زيادة، وشو تركيب مجرد سكوت، فهنا يكون بالعامية أتى معنى زائد لم يقله الرسول. الرسول قال خذ خير واسمع، وهذا لما تحرك قلبه بالغم بما قال فلان فلا استطيع ان يقول له بس انطق، اتى بها بحديث وزاد من عنده كلام عرفي في هذا المعنى حتى يتشفى، فقال يا اخي الرسول يقول خير ولا انطق، يعني انطق بمعنى اسكت وزياده بالتبكيك. فاذا شرط ان تذكر بشرح الحديث ولو بالعامي على أنه ليس طريقة أهل العلم، هذا من احترام الحديث تفسيره باللغة العربية، أن لو قدر جواز هذا
أن يكون على معنى مطابق من كل وجه، ولن تجد أحسن اللغة، فالأحسن أن تلزم طريقة العلماء فتفسر الحديث بإيش أو نعم ولو بالمعنى لكن اللغة عربية. نعم مثل ما يقول القائل من العام أرجو من النساء انتباه صبيانهم والسكوت حتى ليش يشون على الناس. أي بعضهم يقول الله عارف وشايف، الله عارف. طيب عارف هل يصح إطلاقه على الله؟ قال العلماء العارف أو الذي يعرف تكون المعرفة عن سبق جهل، ولكن يقول الله يعلم فلا يقول الله عارف. نعم طيب، ولهذا المعنى نخاف أن نطلق عبارات عامية نحتاج معرفتها من كل وجه ماذا يقصد العامي، فنعرض عن تفسير القرآن الحديث العامية. فما نقول الله زعل عليهم، الله غضب عليهم، كما يقول زعل الله من اليهود، ما تقول هذا من خشية من الخشية في التطابق، تترك العامية لأنها غير مدروسة للضباط مثل اللغة العربية مدروسة للضباط، والمعاني المتفرعة من الكلمة موجودة في الكتب معروفة تستطيع تصل لها، لكن العامي يلا جيب عاد الأجداد اللي اخترعوها وكذا وصفها وليش تصل فيها حتى تصل لها المعنى، تحقيق طويل فقد لا يصادف المعنى. فلا تقول مثلا ما ذكرت لك إذا أعرف المرأة عن زوجها بمعنى أنها دعاها للفراش فلم تجب، ما تقول يبيت الله عليها أمتعظ بنتها وترى الله يبيت عليك زعلان، أو ما قطع امرأة لقي الله عليه يوم القيامة قطع أمام المسلم يمين لقي الله عليه زعلان يوم القيامة تقول غضبان، فذكر الله الغضب في القرآن ما ذكر الزعل، وما أدري كيف حقيقة الزعل، هل هو كراهة مع حق، هل هو مجرد كراهة إلى آخره. فلا بد نعبر عن صفات الله بالتعبير الموافق أو القرآن والسنة باللغة التي هي مدروسة منضبطة، ليس الطريق إلى بعض احتمالات معانيها مسدود مسدود مثلا شخص يقصد العامية. لذلك أجبت هذا السائل أنك لا تفعل، لا تقول كل خير وانطم، لا تأتي بكلام فيه معنى زائد غير النبي ما قصده أو احتمال معنى زائد فتعبر عنه تفسيرا بالعامية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه
جيد
تقريبا للأذهان. فمثلا ذلك الكتاب إذا قال أي هذا القرآن فهذا التفسير التقريبي، لأن إبداله ذلك بهذا يختلف به المعنى، فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الإشارة بالقرب، والكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن من كون الكتاب مجموعا، وهذا معنى قول المؤلف مضموما. فإن الكتاب من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة لجماعة الخير الكتيبة لجماعة الخير لأنها مجتمعة، ثم قال شيخ الإسلام رحمه
الله حنا كما مسند انتبهوا ذا من الوقت يعطوا المسند وقت افرأ رقم كم المسند
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي وثقة الحافظ
قال حدثنا سفيان
سفيان الثوري ثقة الحافظ ربما در بلس
عن حبيب بن أبي ثابت
الأزدي ثقة كثير لسان وتدليس
عن إبراهيم بن سعد
إبراهيم بن سعد الزهري ثقة
عن سعد بن مالك رضي الله عنه
وهو صحابي
وخزيمة بن ثابت
كذلك صحابي
رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه
صحابي
قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز أو بقية من عذاب عذب به قوم قبلكم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو في عشرة الشيخين وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد بن وقاص وهذا الحديث فيه من الفقه العزل أصل العزل الذي يعمل به في هذا العصر في باب الطب العزل الصحي كما يسمونه تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من البلد إذا عرف أصحابها أن الطاعون قد انتشر فيها لأن خروجه سيوسع دائرة العدوى في هذا الحديث إثبات للعدوى ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لأن معنى ذلك أن لا يعتقد العبد في المرض أنه يعدي بطبعه كما يعتقد أهل الجاهلية بل بإذن ربه ولذلك قال فر من المجنون فرارك من الأسد فقال إن الطاعون رجز ما معنى رجز خير ما تفسر به الحديث القرآن قال الله تعالى في كتابه فأنزلنا عليهم رجزا من السماء أي عذاب كما مر معكم في التفسير وذلك أنهم قال لهم الرب ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فجعلوا يزحفون على أسفارهم مستهزئين قبحهم الله ويقول حنطة في شعير حطة حط ربنا عنا خطايانا حطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أي عذاب فالطاعون عذاب وبقي من عذاب عذب به قوم قبلكم والطاعون هو مرض فتاك كما يقال طاعون العصر الإيدز مثلا والطاعون مرض معروف إلى الآن باقي ينتشر سريعا فيفتك بالناس فيموت الناس بكثرة مثل طاعون عمواس الذي جاء للصحابة
مات كثير من الصحابة فيه. والرجل إذا مات بالطاعون فهو إيش؟ شهيد، فهو يبتلى بآلام وأسقام، الله أعلم كيف يكون تكون الشدة عليه فيموت. وذلك إذا أصاب الإنسان شدة عند الموت كان ذلك مظنة أن يخبر الله، يخبر الله له. فالغريق شهيد، والمرأة تموت في الولادة شهيدة، والرجل يموت في الهدم، وكذلك حادث السيارة التي تنعكف عليه السيارة تنطوي حتى يتحطم جسده، كسر جمجمته، شهيد كما عرف الشيخ بن باز، مهدوم شهيد، لأنه يعاني آلام شديدة عند الموت، كفر ذنوبه. هذا الطاعون يبتلى بأشياء وأوراء وأوجاع حتى يتوفى، لكن إذا وقع بأرض يجب أن يصبر العبد لا يخرج منها، حتى لو ولول ولده وزوجه يبكون، يلا يا ابوي نخرج، لا يجينا الطاعون، اشتريك الآن نقول مما أصابك، هو فترة الحضانة يكون يقول ما أصابنا، شوفنا ما فينا شيء، الحمد لله ما فينا شيء. لو حللوا لهم وجدوا الجرثومة في فترة الحضانة، يعني تفقص بيضاتها البيض أو تنتج بعد 15 يوم، لما يروح البلد ذيك يبدأ يجي العيال كما يقولون، وهذا مخيف جدا. فترة حضانة جرثومة الإيدز 15 سنة، الفيروس يسمونه الفيروس ليس كالخلية البكتيرية، الخلية البكتيرية إذا خرجتها من دائرة الجسم ماتت، لأنها تتغذى على إيش؟ على ما داخل الجسم. لكن الفيروس جرثوم خبيث، خبيث جدا، فإنه أول ما يدخل في الجسم تشتغل حيويته، يحيا يتحرك ويأكل ويأكل، إذا خرجته من الجسم يطلع كأنه ذرة من غبار، خلاص ينام ليس بشيء، دخله يبدأ يحيا، أعوذ بالله إنه يموت. فذلك يغفر أطباء أهداهم الله على أولادنا، ويسيئون لأولادنا ويتسببون لهم في كوارث تتعلق بالفشل الكلوي، أيضا أنه كل ما جاء ولد من أولادنا عند الدكتور ولا يكون عنده بحث، وقد ذكرت طبيبة ألمانية إنكارا على ما يفعله أطباء كثير في الخليج العربي وغيره، حيث أول ما يجي الولد الصغير يسخن ويعاني الدكتور ما يبحث هو مرض بكتيري ولا فيروسي، يصف أنتبيوتك مباشرة له مضاد حيوي، مضاد حيوي له أضرار يتكرر على كلية الولد، فلا فائدة في المضاد الحيوي مع المرض الفيروسي، المضاد الحيوي مع المرض البكتيري. فكان ينبغي لكل ولد يأتي يشكو حرارة وارتفاخ في حلقه أن يسحب عينة من دمه حتى يحكم ويسوي مزرعة على إثرها يحكم، الولد يتعالج بالحمضيات والمواد المقوية لجهاز المناعة ولا يعطيه مضاد تسكيك. لذلك أول ما يخرج الأم مع ولدها للأب أعطاه مضاد، أعطاه علاج، يقول يعطاه مستريح، وش العلاج؟ ما يبحثون. فإذا أعطاه مضاد استراح. وقد يقول قائل والله لا تقول يا شيخ الكلام هذا، ليش؟ أنا والله جربنا أخذنا مضاد 5 أيام والحمد لله شكرا متعافين، وش يكون صار؟ البدن عالج نفسه، ما دخل، راح للكلية وتعبها والبدن عالج نفسه، عاد في الغرض البدن يبدأ يحارب 5 أيام 6 أيام ينشفي، مو بفضل مضادك، بفضل إيش؟ بفضل الله، ثم نفس البلد يكون ما له علاقة المضاد اللي أخذته، بس تسكين تروح الكلية تتعبها وغير فائدة. فعلى الإنسان حينئذ أن يأمر الطبيب إذا قدرت قل له إيش اللي عندي، فيروس ولا بكتيريا، وهذا المضاد ينفع ولا لا؟ ما الذي يجعل الأطباء يفعلون هذا؟ مباشرة يكتب مضاد ويعطي. أولا قلة خبرة الطبيب، ثانيا يعرف لكن يشكل،
حط صورة المريض،
حط صورة المعالج، لأنه المريض يزور. أعطيتني علاج شوف كيف عيني حمراء كبسوط، ما يحتاج العلاج، يعني الفيروس يحتاج إلى تقوية مناعة فقط، ما عنده علاج فيروس، خلاص يعطيه مقويات إلى آخر. حينئذ يكون هذا العلاج مثل الرشوة، ليس رشوة مباح يعني. هذا كان خبير، هذا كان خبير يكتب لك مضاد، يقول ما يضر المضاد، لا يضره إذا قاعد مرة كل مرة مضاد مضاد مع أيام إيش تتعب كلية، والفشل إذا صار في الكلية انهدم البدن، لأنه مش صلاة الدم، مش صلاة الدم، ولكن مرضى الفشل في الفشل الكلوي يموتون، لأن الدم يبقى مسموم بالبولينا والمواد السامة التي تطرد من طريق النفريدات الموجودة في داخل الكلية، وهي مجموعة مصانع دقيقة جدا ترشح البول فتذهب المثانة ويبقى فيذهب المثانة البول ويبقى المواد النافعة ترجع البدن مرة ثانية، استفيد منها البدن الدم. فهذا المقصود أن مثل هذا الكلام اللي أقوله الآن مطلوب شرعا. ليش؟ لأن حفظ البدن، والله خلق البدن لكي يقوم بوظيفة العباد، فهو آلة العباد، فلا بد المحافظة عليه ودراسة مثل هذه الأشياء حتى لا يتقاصر الإنسان العمر، فإن خيرنا من طال عمره وإيش وحسن عمله. ومن ذلك النبي قال اقعد في البلد لا تنشر المرض، المقصود الرب من خلقنا وكثرة الناس أن يعبد الله، فإذا نشر الطاعون مات هذا مات هذا مات هذا صار قليل يعبد الله بالأرض، هذا مخالف المقصود الشارع. فمن مقصود الشارع أن تحافظ على صحتك. يقول علامة العثيمين ومن الأضرار التي يفعلها الناس يعني في الخليج العربي أو غيره ألوان الطعام، ما يرضى من زوجته إذا جاء من العمل اللي يشوف أكثر من صنف قدامه، إيداب ومسقعة وهذا وهذا وهذا، يقول ما أكل إلا صفر مثل كذا، قال هذا يهدم البدن أكثر ما فعل النبي لونين. خلاص قال في الرطب والبطيخ يذهب حر هذا برد هذا، أو كما قال أما سبعة أسناف ويزيد عليها حلا نعم ويزيد عليها كذا، فإن هذا يقول الشيخ رحمه الله مما قرأه في بعض البحوث الطبية أنه يهدم البدن اللي هي كثرة الأصناف، إن فعلها أحيانا قد لا يضر لكن إدمانها نعوذ بالله. طيب كمل فوق أنت الوقت نجي على السؤال من وشي. ما حكم المساج؟ المساج إن كان من الرجل لامرأته يكون خبيرا لذلك حتى يتعافى في هذا فلا بأس، أما من امرأة لامرأة ومن رجل لرجل فإن هذا إذا كان يصيب به أماكن تحصل به الفتنة فإنه لا يجوز، مثل رأي الشهوة ولحصول الأمر الذي جاء في المنقول النهي عنه، فما كان وسيلة لمنكر فهو منكر. فحينئذ ما يصنعه اليوم بعض الفنادق من جعل أماكن المساج هذه لا تجوز، أولا غالبها ترفيه ليس من أجل المرض، ثانيا ليس يحرم الترفيه، أقصد لأن الترفيه مقرون مع مسك وغمز لأماكن يحصل منها ثوران الشهوة فتقع الفتنة. يتصور جوازه حتى في أماكن الفتنة إن كان يوجد في علم الطب أنه لا يمكن حصول العلاج إلا به، ولا تستطيع فعل ذلك زوجة الشخص، فحينئذ آلامه الذي هو فيها وإحساس الرجل الذي يفعل ذلك بآلامه فيها يبعد عنه الشهوة، كما أفتى العلماء أو شرحوا في كيف كانت المرأة بعهد النبي تستجرح ويجربية عنه. كيف؟ قالوا لأن الجريح الذي قتلت يده بالسيف في المعركة أو طعن في مظنة تشمئز أو في مظنة تنفر المرأة من الشهوة عليه وهو يتأنن في آلامه وفي ما يمكن يعني، وهو كذلك في وقت من الآلام بحيث أنه لا يشتهي المرأة. فلذلك كانت النساء كما جاء في صحيح البخاري من حديث معطية كنا نخرج مع النبي يعني لا نغزو، وهذا في رد على من يخرجنا لتعلم العسكرية من النساء اليوم ويحصل فتنة بذلك والفحشاء والمنكر، يدخلون في معسكر واحد ويعلم الرجال النساء العسكرية كما في الشبيبة في سوريا أو غيرها، فهذا حرام وليس من النساء من آلات الجهاد أو سخرة أبدانه للجهاد. بل قالت كنا نخرج نداوي الجرحى ما قاتل قاتل، فلا يحل للمرأة أن تجاهد. وما ترون في المسلسلات وأن المرأة يعني تلثم كانت تدخل بالسيف وتقاتل مع الرجال، هذا كله أولا يثبت إسناده، ثانيا ما كان عمل الصحابة، فهو بدعة وضلالة أن تخرج النساء بسيوفهن ويقاتلوا أو تكون طيارة وتقاتل، لأن هذا لم يرد. فكيف كنا يعدون الجرحى بما ذكرت لك؟ كما أن الميتة يجوز أجنبي أن يحمل الميتة في القبر ويدخلها، ولا يقول كيف يحصل فتنة شهوة، لا، لأنه هو يحملها ويعتقد أن ميتة نفسه تنصد عن الشهوة بها. لذلك النبي لما نزل أراد نزال بنته في القبر قال من لم يقارب كل ليلة، فنزل أجانب وحط بنته في القبر بعض الأجانب، هذا لأن الإنسان هو يشيل الميتة مهما كانت شابة، نعم، فإنه لا يقع في قلبه شهوة في ذلك. ما معنى البركة التي تنزل في وسط الطعام؟ نعم، هذا حديث صحيح، وهو الذي نهى إذا وضع طعام مثل ما يوضع اليوم الكبسة والمندي والأشياء دي، نعم، إذا فيه رز أو فيه كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان من وسط الطعام، يأخذ من أطرافه. ليش؟ لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فأخذ من وسط حرمان من هذه البركة ولو انتقاص لها أو نقص بها أو انتقاص لها، فليأخذ إيش من إيش؟ من طرف الطعام. واليوم حينئذ ينبغي إذا وضع الطعام يعلم الأولاد أن يأكلوا من أطرافه لا يأكلوا من وسطه، لأن البركة تنزل بواسطه. الرواتب هل أفضل تأديتها في المسجد أم البيت؟ أشكر السائل على هذا السؤال. الأفضل في السنة الراتبة أن تؤدى في المنزل. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس ارجعوا فصلوا بيتكم فإن صلاة الرجل بيتي خير المكتوبة. ويؤكد على نافلة المغرب، لأن النبي قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، مؤكدة في نافلة المغرب. لكن لو صلى في المسجد خوفا من أن ينساها، أكثر الناس إذا ما صلى في المسجد ينساها أو ليقتدى به، كما مر معكم كلام الطبري، كان ابن عمر وابن مسعود والسلف يظهرون يتسجدون ويظهرون محاسن أعمالهم ليقتدى به الناس، هذا لا مانع منه، ويكون أفضل ربما لقوله إن تبدو الصدقات
إن تبدو الصدقات
وإن تكفوها تبدو الفقراء فهو خير لهم. طيب انتهى درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله اليوم في شرح سنة أبي داود بعد صلاة المغرب كتاب الحج. أرجو التفكير في الفجر وفي المغرب أيضا، وكلما بكر الإنسان بالعمل كان خير، لأنه يدل على النشاط، الرجل في قبره قبل أن يباشر التنعيم هذا يقال له ما علمناك أيها العبد، يعني المقبور الآن الذي كفنته ودفنته دفنك أهلك وتولوا عنك، ما علمناك إلا نشيطا على طاعة الله، فأظهر عند الله النشاط، أقبل على العلم نشاط حتى يقال لك في القبر ما علمناك، عرفناك في الدنيا، ما علمناك النشيط أن أطعت الله، فنسأل الله أن نكون منها. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.